الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع بعد المئة من دروس التفسير في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للثامن عشر من شهر شوال لعام 41 و400. وما هي الفائدة التي أخذناها في آخر يوم؟ نعم، نعم، تفضل. نكتب فائدة اليوم وهي بعنوان ذكر بعض أشقى الناس. ذكر بعض أشقى الناس، قال الله تعالى إذ انبعث أشقاها. من أول السطر، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ ألا أحدثكم بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود، أحيمر تصغير أحمر، أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، هذا الأول. أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، فاصلة، والذي يضربك يا علي على هذه. حتى يبل منها هذه. والذي يضربك يا علي على هذه، يعني على رأسه، حتى يبل لحيته، معنى أنه يضربه على رأسه السيف فيخرج الدم إلى لحيته رضي الله عنه. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. هذان الرجلان أشقى الناس، أشقى الناس بمعنى من أشقى الناس، وإلا فهناك ناس أشقياء أخص منهم كفرعون ومن قتل نبيا، هؤلاء يعني في الشقاوة أكثر وأكبر. من أول الصبر، وفي كتاب التنوير، وفي كتاب التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني الجزء الرابع صفحة 351، نقطتين من أول السطر. أحيمر ثمود، اجعله بين قوسين، أحيمر ثمود تصغير أحمر، واسمه قدار ابن سالف، واسمه قدار ابن سالف بزينة غراب. قدار، نعم، قدار ابن سالف بزينة غراب. ايش معنى بزينة غراب؟ يعني بوزن غراب، قدار، كما تقول غراب تقول ماذا؟ قدار. نقطة من أول الصبر، الذي عقر الناقة بين قوسين الذي عقر الناقة التي ذكرها الله ومنعهم أن يتعرضوا لها بسوء. هذا شرح للحديث مختصر. من أول السطر بين قوسين، والذي يضربك يا علي على هذه، والذي يضربك يا علي على هذه يعني هامته، نقطة من أول السطر، حتى يبل منها هذه يعني لحيته، وهو فاصلة، وهو عبد الرحمن ابن منجم لعنه الله، وهو عبد الرحمن ابن منجم لعنه الله. هذا كلام الصرعان. ثلاث نقاط إلى آخر كلامه. إذن من أشقى الناس، من أشقى الناس الذي عقر الناقة، وهو أحيمر ثمود، اسمه قدار ابن سالف، قدار ابن سالف. والرجل الثاني من؟ عبد الرحمن ابن منجم الذي قتل عليا رضي الله عنه، قتله وهو يصلي بالناس، ضربه على رأسه حتى خرج الدم وبل لحيته. وهذا الحديث يعتبر من أعلام النبوة، الذي هذا الحديث يعتبر ماذا؟ من أعلام النبوة. عبد الرحمن بن ملجم مدحه عمران بن حطان كان خارجيا قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما ماذا أمهم. ذكر أبيات فرد عليه بعضهم وقال: يا ضربة من شقي، يا ضربة من شقي ما أراد بها إلى آخر، يعني عكس الأبيات. فنسأل الله ماذا يا إخواني العافية، نسأل الله العافية. الخوارج انطلق ثلاثة منهم على أن واحدا سيقتل معاوية، وآخر سيقتل عليا، وثالث يقتل عمرو بن العاص، وفي ظنهم أنهم ماذا يخلص الناس من الشر، هؤلاء الذين سببوا للناس الشر والاختلاف. فذهب صاحب معاوية رضي الله عنه وضربه في مؤخرته، لكنه لم يموت، تعالج على جوه علاج ينفع الذرية. وعمر بن العاص كان مريضا ذاك اليوم، ما خرج يصلي بالناس، خرج يصلي بهم، يعني فقدم بدله واحد آخر. فجاءت على هذا الذي تقدم بدل عمرو بن العاص، حيث قال: أردنا عمرا وأراد الله خارجا. خارجا رجل اسمه خارجة كان من القراء، تقدم بدل عمرو، وذاك يحسب أنه عمرو قتله وهو فرحان. فجاء الناس أخذوه قال: إلى أين تذهبون به؟ قالوا: إلى عمرو بن العاص. قال: أليس هذا؟ قال: لا. قالوا: هذا خارجا. قال: أردنا عمرا وأراد الله ماذا؟ خارجا. هم مسلمون، مسلمون من الخوارج مبتدعة. والثالث الذي ذهب نحو علي رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل هذه فائدة اليوم، ذكر بعض أشقى الناس، والناس الأشقياء كثير، هؤلاء منهم أو هذان منهما، هذان منهم. ومن درس التفسير أخذنا في آخر يوم ماذا يا إخواني؟ تفسير الآيات الأول التي هي: الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، عشر آيات. وفي هذا الدرس بإذن الله نكمل ما تبقى من هذه السورة العظيمة. قال الله تعالى: كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قوله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها، أي كذبت قبيلة ثمود، كذبت ثمود أي كذبت قبيلة ثمود، كذبت من؟ نبيها صالحا، نبيها وهو صالح عليه السلام. ثمود بلاد عربية، وصالح نبي عربي، نبي عربي. كذبت ثمود بطغواها أي بسبب طغيانها، وعدوانها وبغيها، أي أن الحامل لهم على تكذيب الرسل هو الطغيان والعياذ بالله، الطغيان والبغي والعدوان. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: كذب ثمود بطغواها بطغيانها وعدوانها، أي الطغيان حملهم على التكذيب، انتهى كلامه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. وقال محمد بن كعب: بطغواها، أي بأجمعها. والأول أولى، ما هو الأول؟ يعني هل كذبت بطغواها بمعنى بطغيانها، أو المراد بطغواها بأجمعها كلهم كذبوا؟ قولان، يقول ابن كثير الأول أولى، وهو أن سبب التكذيب هو الطغيان، وليس معنى التكذيب يعني ليس معنى طغواها أي جميعهم. قال ابن كثير: والأول أولى، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. ثم قال ربنا جل وعلا: إذ انبعث أشقاها، أي إذ انطلق أكثر ثمود شقاوة ليعقر ناقة الله. وإقدامه على عقر الناقة دليل على تكذيبه نبيهم صالحا فيما قاله لهم من أنهم رسول الله، وأن الناقة ناقة الله أرسلها إليهم آية على صدق نبوته. يعني هذا الإقدام والجرأة الحامل له التكذيب، تكذيب ماذا؟ الرسول، تكذيب صالح أنه رسول، وتكذيب الناقة أنها آية من عند الله. وعاقر الناقة هو قدار ابن سالم، جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. الحديث إلى آخره. الحديث هذا ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: الناقة التي عقرها، وذكر ضربهم للنساء، وذكر ماذا يعني وعظهم في ضحكهم من الضرطة، فقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. هذه ثلاثة أمور ذكرها في هذا الحديث، حديث أبي زمعة. ذكر الناقة والتي عقرها ووعظهم في النساء، قال: يعمد أحدكم إلى امرأته فيجلدها جلد العق ثم يضاجعها من آخر النهار، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني كيف هذا؟ يضربها ضرب العق وبعدها في الأخير يضاجعها. هذا ليس من المعروف، ليس من العشرة الطيبة. ثم وعظه في الضرطة، قال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. واستدل أهل العلم بهذا الحديث يا إخواني على جواز تلميع الموعظة في الوقت الواحد، ليس من الضروري أن يسرد الإنسان موضوعا ماذا؟
واحدا في الخطبة يجوز بعد أن ينوع، يجوز أن ينوع، يعني يجعل أول الخطبة في موضوع وفي آخرها ماذا؟ في موضوع آخر. فمن وعظ النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنه نوع لهم في هذه الموعظة، ذكر لهم ثلاثة مواضيع، ثلاثة مواضيع، ذكر الناقة والذي عقرها على سبيل العظة والعبرة كيف فعل الله به، وذكرهم بحسن معاشرة النساء، وذكرهم بهذا الأمر الثالث الذي هو ضحكهم من الضرطة، وأنه لا ينبغي، لا ينبغي للإنسان إذا سمع أخاه مثلا يحدث هذا الحدث بصوت أنه يضحك عليه، كيف تضحك عليه وأنت تفعل هذا الشيء ويصدر منك؟ على كل شهدنا من هذا الحديث عند هذه السورة ذكر أشقى الناس الذي هو عاكر الناقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. والراوي لهذا الحديث عبد الله ابن زمعة، فأبوه الذي أبو زمعة كان يعني منيعا، منيع بمعنى عنده قوة، عنده منعة في قومه، ما أحد يستطيع أن يصل إليه كما سيأتي معنا. قال الإمام النووي في شرحه على مسلم عند هذا الحديث، الحديث متفق عليه، قوله عليه الصلاة والسلام في الذي عقر الناقة عزيز عارم، قال: العارم بالعين المهملة والراء. قال أهل اللغة: هو الشرير المفسد الخبيث، هذا معنى عارم. وقيل: القوي الشرس، هذان قولان في تفسير عارم. وقد عرم بضم الراء وفتحها وكسرها، عرم وعرم وعلم، فيها ثلاث لغات. قال الإمام النووي: وقد عرم بضم الراء وفتحها وكسرها عرامة بفتح العين وعراما بضمها، فهو عالم وعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. وفي كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم عند هذا الحديث قوله: إذا انبعث أشقاها، أي قام مسرعا، وضمير المؤنث عائد على ثمود، أشقاها هذا الضمير يعود إلى ثمود على القبيلة، ما قال أشقاه أو أشقاهم، أشقاها يعني أشقى القبيلة. قال: وضمير المؤنث عائد على ثمود، وهي مؤنثة لأنها قصد بها قصد القبيلة، ولذلك مع التعريف لم تصرف، ثمود ممنوع من الصرف للعلمية، وماذا؟ والتأنيث بغير ألف، اسم مؤنث مثل زينب وسعاد. ثم قال القرطبي رحمه الله: والعزيز القليل المثل، القليل المثل، عزيز معنى قليل، ويكون بمعنى الغالب، العزيز يطلق على القليل ويطلق على الغالب بمعنى القوي، لم يقول فلان عزيز أو هذا الشيء عزيز، قد يريد به قليلا، قد يريد به ماذا؟ أنه قوي. والعارم الجبار الصعب على من يروم، والممتنع بسلطانه وعشيرته. وأبو زمعة هذا يحتمل أن يكون هو الذي قال فيه أبو عمر أبو عمر كأنه يعني ابن عبد البر في الصحابة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وأبو زمعة هذا يحتمل أن يكون هو الذي قال فيه أبو عمر أنه بلوي صحابي ممن بايع تحت الشجرة وتوفي بإفريقية في غزاة معاوية ابن خديج الأولى، ودفن بالبلوية بالقيروان. قلت فإن كان هو هذا، هذا كلام القرطبي، فإن كان هو هذا فإنه إنما شبهه بعاكر الناقة في أنه عزيز في قومه ومنيع على من يريده من أهل الكفر. يعني ماذا قال مثل أبي زمعة؟ أبو زمعة كان رجلا عزيزا منيعا في قومه، يعني قومه معه قلبا وقالبا، يمنعونه من غيره إذا أراد به شرا. قال ويحتمل أن يريد به غيرهم ممن يسمى بأبي زمعة، قاله ابن إسحاق وغيره. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. هذا تعليق على حديث الصحيحين عبد الله ابن زمعة إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز منيع عارم في قومه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأشقى الناس؟ رجلين، أحلمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه حتى يبل منها هذه. رواه الطبراني وغيره وصححه الألباني. وفي كتاب التنوير شرح الجامع الصغير للصنعاني ألا أحدثكم بأشقى الناس؟ أشدهم شقاوة في الآخرة رجلين بدل من الأشقى. أحيمر ثمود تصغير أحمر، واسمه قدار ابن سالف بزينة غراب، الذي عقر الناقة التي ذكرها الله ومنعهم أن يتعرضوا لها بسوء. والذي يضربك يا علي على هذه يعني هامته حتى يبل منها هذه يعني لحيته، وهو عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله. ثم قال الصنعاني واعلم أن هذا الإخبار من أعلام النبوة، لأنه وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم كما أخبر به، أخبر أن عبد الرحمن سيقتل علي وأنه سيضربه ماذا على هامته حتى يخرج الجلد ويهل لحيته، يعني وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحققنا ذلك في الروضة الندية شرح التحفة العلوية. انتهى كلام الصنعاني. وفي كتاب التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي قال وإنما قال أحيمر لأنه أحمر أشقر أزرق دميم. انتهى، انتهى المراد. هذا ماذا يا إخواني على الحديث الثاني. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى إذ انبعث أشقاها أي قام، انبعث أي قام، وتقدم معنا أنه قام سريعا، قام سريعا يعني أمره قومه أن يقتل الناقة فماذا؟ فقام سريعا ملبيا طلبه الذي هو هذا قدار ابن سالف. قال البغوي رحمه الله والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث. انبعث يعني قام مسرعا، وهذا يدل على الطاعة والرغبة في تنفيذ الأمر. قال البغوي رحمه الله والانبعاث هو الإسراع في الطاعة للباعث، في الطاعة بمعنى قال له قم وقم وعكر الناقة فهو ماذا؟ قام مسرعا مطيعا لهم، أي كذبوا بالعذاب وكذبوا صالحا لما انبعث أشقاها وهو قدار ابن سالف وكان أشقر أزرق العينين قصيرا قام لعقل الناقة. انتهى كلام البغوي رحمه الله. وفي تفسير ابن كثير إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة وهو قدار ابن سالف عاقر الناقة وهو أحيمر ثمود وهو الذي قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. نادوا صاحبهم بمعنى اتفقت القبيلة على هذا الفعل الذميم، نادوا يعني أجمعوا على قتلها، من سيقتلها؟ فلان هذا، تعال يا فلان اذهب واقتل الناقة، فذهب وقتلها. قال ابن كثير وهو أحيمر ثمود وهو الذي قال الله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وكان هذا الرجل عزيزا فيهم شريفا في قومه نسيبا رئيسا مطاعا كما قال الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة. ثم قال ابن كثير ورواه البخاري في التفسير ومسلم في صفة النار والترمذي والنسائي في التفسير من سننهما وكذا ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن هشام بن عروة به إلى آخر كلام ابن كثير رحمه الله. وذكرنا لكم ماذا الحديث من ماذا الصحيحين. ثم ذكر ابن كثير بقية الكلام على عاقر الناقة. ذكر حديث عمار بن ياسر الذي سمعتم أشقى الناس رجلين. ثم قال الله جل وعلا في هذه السورة فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي فقال لهم نبيهم صالح عليه السلام احذروا أن تمسوا ناقة الله بسوء واحذروا التعدي على شربها الماء في اليوم الذي اختصت به. وكان صالح عليه السلام اتفق مع قومه على أن يكون للناس شرب الماء يوما وأن يكون للناقة شربه يوما، لها شرب ولكم ماذا؟ شرب يوم معلوم. كانت الناقة تشرب الماء الذي في البئر كله في يومها وهم يحلبونها حتى ذكر بعض المفسرين أن الحليب الذي كانت تحلب به كان بقدر ما تشرب يكفيهم. وفي يومهم الذي يشربون يعني من البئر الماء يشربون منه كفايتهم ويأخذون اليوم الثاني، يعني ما عليهم ضرر يشربون في هذا اليوم الذي هو يومهم ويأخذون من البئر لليوم ماذا؟ الثاني الذي هو يوم الناقة. ولكن كما يقال الدبور، يعني كيف الناقة تأخذ عليهم يوما؟ الحد هو عقرها. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره ناقة الله فقال لهم رسول الله ناقة الله، ناقة بالنصب. قال القرطبي ناقة منصوب على التحذير كقولك الأسد الأسد والصبي الصبية والحذار الحذار أي احذروا ناقة الله أي عقرها. ناقة مفعول به لفعل ماذا؟ محذوف منصوب ماذا؟ على التحذير كما تقول الأسد الأسد بمعنى احذر وقيل ذروا ناقة الله كما قال هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. يعني ناقة منصوبة، هل هي منصوبة على تقدير احذروا أو على تقدير ذروا اتركوا ناقة الله لا تتعرضوا لها؟ قولا. وأكثر المفسرين على أنه ماذا؟ على التحذير، حذرهم من أن يعتدوا على الناقة. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك فكذبوه فعقروها، أي فكذبت ثمود صالحا فيما قاله لهم من أنه رسول الله وأن الناقة هي ناقة الله أرسلها آية على صدق نبوته، فأقدموا على قتلها عقروها ولم يبالوا بما أنذرهم به نبيهم من العذاب. قال الإمام القرطبي رحمه الله فكذبوه، أي كذبوا صالحا عليه السلام في قوله لهم إنكم تعذبون إن عقرتموها، فعقروها أي عقرها الأشقى، وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله، يعني الذي عقرها واحد، والله قال فعقروها، عقروها بواو الجماعة لأنهم ماذا؟ متفقون وراضون على عقرها، فنسب الفعل لهم، نسب الفعل ماذا يا إخواني؟ لهم جميعا، للمباشر والراضي، للمباشر والراضي بالفعل وإن لم يباشر، وإن لم يباشر كما قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني قد اتفقوا، قد اتفقوا على عقر الناقة، فيعني ووكلوا بها هذا الرجل الشقي. قال الإمام القرطبي وأضيف إلى الكل، ما هم؟ العقر، فعقروها وهو الجماعة مع أن العاقر واحد. قال وأضيف إلى الكل لأنهم رضوا بفعله. وقال قتادة ذكر لنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، انتهى المراد، يعني ما ذهب يعقرها إلا باتفاق بإجماع، باتفاق بإجماع من الكل، صغير وكبير وذكر وأنثى كما دلت عليه الآية. فنادوا أي القبيلة، نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ثم قال ربنا جل وعلا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، أي فأطبق عليهم العذاب وأهلكهم جميعا، وسوى القبيلة كلها في العقوبة، كلهم، العقوبة شملت الكل، الكبير والصغير والذكر والأنثى والمباشر وغير ماذا؟ وغير المباشر، لأنهم قد اتفقوا على هذا العمل الخبيث، فكانت العقوبة أنها ماذا؟ شملت الكل لأنه اتفق على عقرها الكل. قال وسوى القبيلة كلها في العقوبة فلم يفلت منهم أحد. وقيل إن معنى سواها قد يكون أنه تعالى سوى بلدهم بالأرض بعد أن دكها دكا فلم يترك فيها بناء قائما، أي أنه دمرها تدميرا كاملا، يعني سوى ماذا؟ المساكن بالأرض مع سكانها، خلاهم ماذا؟ سويا. قال العلامة السعدي رحمه الله فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي دمر عليهم وعمهم بعقابه، وأرسل عليهم الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فأصبحوا جاثمين على ركبهم لا تجد منهم داعيا ولا مجيبا. انتهى. ثم قال ربنا جل وعلا بعد ذلك: ولا يخاف عقباها، أي والله تعالى لا يخاف عاقبة فعله في هلاكهم ودمارهم، لأنه عزيز لا يغالب ولا يمانع. يعني الله سبحانه وتعالى لما دمرهم كلهم ما يخاف، ما يخاف أن يرجع عليه هذا الفعل، فيأتي إنسان مثلا وينتقم، لأن الله جل وعلا القوي العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا يخاف عقباها، وقرئ فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس: لا يخاف الله من أحد تبعة. وكذا قال مجاهد والحسن وبكر بن عبد الله المزني وغيرهم. وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. إذن هذان ماذا؟ قولان. ولا يخاف عقباها، من الذي لا يخاف؟ القول الأول الله، الله حين دمرهم لا يخاف من عاقبة أحد، وهذا قول جمهور المفسرين، هذا قول جمهور المفسرين. والقول الثاني بأن الذي عقرها عند عقرها لم يخف ماذا؟ عاقبة فعله، أنه كان عزيزا منيعا في قومه، يعني ما أحد سيستطيع له. وهذا من الغرور، هذا ماذا يا إخواني؟ من الغرور. لكن أغلب المفسرين على أنه ولا يخاف، أي الله سبحانه وتعالى، يعني الواحد منا مهما بلغ في القوة والمنعة إذا عمل شيئا يخاف أن ينتقم منه ولو بعد حين، ولو بعد حين، حتى لو كان ملكا وعنده من الحرس والجنود إلى آخره، فقد يتمكن صاحب المظلمة أهله من ماذا؟ من الانتقام. فالله جل وعلا لا يخاف، لا يخاف تبعة من أحد، لأنه لا يغالب ولا يمانع عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا يخاف عقباها. قال: وقال الضحاك والسدي: ولا يخاف عقباها، أي لم يخف الذي عقرها عاقبة ما صنع. والقول الأول أولى. ما هو القول الأول؟ أن الضمير في يخاف ماذا؟ راجع إلى الله، وكما سمعتم هذا قول جمهور المفسرين. قال ابن كثير: والقول الأول أولى لدلالة السياق عليه، والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. وقال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ولا يخاف عقباها، أي تبعتها. وكيف يخاف من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. انتهى كلام السعدي رحمه الله. ونقول بهذا قد انتهينا من تفسير هذه السورة العظيمة. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، والحمد لله رب العالمين.